أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يبين في هذه الآيات نعمه على بني آدم وما اصطفاهم به على الخلق، وفي ذلك برهان على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل من عند الله، وفيه إزراء وعيب باليهود الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول جل وعلا: واذكر يا نبي حين قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وقبلها، وهذه الجملة معطوفة على اذكر قبلها، والسياق سياق امتنان على بني البشر، لأن الله تعالى فضلهم على غيرهم. وهنا في هذه القصة إزراء باليهود حيث شبهوا بالشيطان، لأن اليهود قيل لهم آمنوا بمحمد فكفروا به، والشيطان قيل له اسجد لآدم فامتنع. فهذا الأسلوب فيه بيان كرامة هذه الأمة، وفيه عيب لليهود وأنهم سلكوا سبيل الشيطان. واذكر حين قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، استهناء، أبى واستكبر، تكبر، وكان في علم الله وفي اللوح المحفوظ أنه من الكافرين. لكن هنا إلا إبليس للعلماء قولان: قول إن الاستثناء متصل، وأن الجن نوع من الملائكة يسمى الجن، أو أن الملائكة لا ترى فسميت بصفتها لأنها تستتر عن الناس، وهذا قول جلة من العلماء من الصحابة والتابعين. القول الثاني أن الاستثناء منقطع، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فسجدوا لكن إبليس لم يكن أيوة لم يكن منه. وهذا فيه نوع من الخفاء ويزيده خفاء أنهم قالوا إن الملائكة لما طردت الجن من الأرض إلى جزائر البحر وإلى قمم الجبال وقع إبليس يسيرا في يد الملائكة فصعدت به وتشبه بأعمالهم فلما أمر بالسجود رجع له غريزته وأصله فأبى. والقضية تحتاج مزيد إيضاح. والمسلمون إذا كانت المسألة لا يتعلق بها حكم شرعي حلال أو حرام في الغالب يكون الحكم عليها ناقص، أما إذا كانت المسألة في الحلال والحرام المسلمون يتتبعونها ويحكمون عليها. لذلك الأمور التي تكون قصص أو لذلك قال العلماء ثلاثة ليس لها أسانيد قائمة، قالوا التفسير والمغازي والملاحم السير. قيل أغلب أسانيدها ليست قائمة، وإلا يوجد أسانيد في التفسير كثيرة صحيحة وأسانيد في السيرة وفي الملاحم، ولكن أغلب الأسانيد تكون ليست قائمة. أما إذا جاء الحلال والحرام ففي الغالب السلف يحكمون يقولون هذا ثابت أو هذا غير ثابت. لذلك هذه إلا إبليس اختلف العلماء فيه، هل كان إبليس من الملائكة وهل كان الإبليس من غير الملائكة. وإذا قلنا إنه من الملائكة فإن هناك نوعا من الملائكة يقال له الجن خلق من النار، هذا ذكره كبير المفسرين ابن جرير وتبعه عليه ابن كثير، ومنهم من قال لا هو لم يكن من الملائكة ولكنه كان من الجن وهم الذين خلقوا من النار. ولذلك قال وخلق الجنة. نعم، كل من الأمرين فيه إشكال. فإذا قلنا إن إبليس من الملائكة يشكل عليه أن الله تعالى قال عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإذا قلنا إن إبليس لم يكن من الملائكة يشكل عليه قوله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. إذن هنا بعض الإشكالات وهنا بعض الإشكالات، ولطالب العلم أن يراجع ويختار ما يراه. فالكل من القولين محتمل والكل قال به جلة من العلماء، والقضية لم أقف على حديث صحيح يفصل فيه. وإن شاء الله الحضور يمكن أن تراجعوا، وبالأخص في ابن كثير وابن جرير وابن الجوزي لأنه يذكر الأقوال، وكذلك يمكن ترجعوا إلى أقوال السلف في الدر المنثور لأنه أجمع الكتب في أقوال السلف في التفسير، أجمع كتاب في التفسير المأثور الدر المنثور للسيوطي لأنه جاء متأخرا وجمع ما لم يجمع غيره. وكل الكتب المسندة ترجع إلى أربعة كتب، أو كتاب ابن جرير وكتاب الرازي الكبير وكتاب الكشي هذا سنيد أو شو اسمه، والثاني كتاب ابن المنذر القديم، أربعة كتب. وذكرها الحافظ بن حجر في مقدمة كتابه القيم العجاب، العجاب في بيان الأسباب، في بيان أسباب النزول للحافظ بن حجر، وصل فيه إلى آية 78 من سورة النساء، وطبع في مجلدين وله مقدمة في غاية الجودة، والآيات التي تكلم عليها غطاها وزاد، وهو أحسن كتاب في أسباب النزول. وجاء السيوطي واستفاد منه في كتابه الجيد نباب النقول، وهو أيضا كتاب طيب ومحقق، وطبع في رسالة علمية رسالة دكتوراه. يقول تعالى إلا إبليس كان من الجن، أي كان من الجن أي من جنس من الملائكة يقال له الجن، أو كان من الجن الذين هم الشياطين، وهذا لا شك فيه إشكال. ولذلك قال ابن كثير إنه لما كان فيه الكبر مسخه الله، فلما مسخ تغير من أشكال الملائكة، ويكون هذا حل وسط. إبليس أعطاه الله من الكرامة في وقت من الأوقات والمنزلة الشيء العظيم، فداخله الكبر، فلما داخله الكبر عياذا بالله غضب ربه عليه فمسخه، فلما مسخه تغير شكله فأصبح يكون له نسل، وأصبح أمره يختلف عن الملائكة. هذا إذ قول ففسق عن أمر ربه، خرج عن أمر ربه. إلا إبليس كان من الجن، إلا إبليس أبى، امتنع، وكان في علم الله تعالى أنه من الكافرين. وهذا الذي كان يخيف كبار العلماء وهي السابقة. إبليس كان مسند إليه سماء الدنيا، يقوم بكل شيء فيه، ولكن خالجه الكبر وفسق عن أمر ربه وامتنع عن السجود. لذلك قال الإمام سفيان الثوري عندما كبرت سنه كان يكثر البكاء، فقالوا له يا إمام أنت على خير؟ قال أنا لا أخاف من ذنوبي، ولكن أخاف أن يسلب إيماني قبل أن نموت. قال أنا أخاف أن يؤخذ إيماني قبل أن نموت على الإيمان. وقال جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. قالوا لما قال جفت الأقلام، رفعت الأقلام وطويت الصحف، أو جفت الصحف ورفعت الأقلام، قال اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا. وكان دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالذي يخيف الحقيقة كثير هو السابق. هذا إبليس كان موكول بأعمال جليلة في عبادة الله والقيام بها، فأعوذ بالله سبقت عليه السابقة، وقال كان من الجن في اللوح المحفوظ، كان من الكفار، ففسق عن ربه، أبى واستكبر، تكبر، وكان في علم الله تعالى أنه من الكافرين. في البخاري وغيره إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يتبين بها أو لا يلقي لها بال. وفي الرواية الأخرى إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. الحمد لله، هذه الزيادة في صحيح البخاري، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لذلك السابقة مخيفة جدا، لكن الله تعالى كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. فينبغي أولا للمسلم أن لا يخاف، أن لا يأمن، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة يأتون ما آتوا من المعاصي، قال لا يا ابنة الصديق، يأتون ما آتوا من الطاعات، من الصلاة والصيام والصدقة والذكر والاستغفار، وقلوبهم خائفة أنه لا يقبل منهم. وينبغي لكل واحد منا أن يقتطع جزءا من أعماله ويجعله لا يطلع عليه إلا الله، لكي يكون هذا الجزء سببا في نجاته.
كما أن الإنسان يأخذ جزء من ماله ويجعله في بيته لوقت الحاجة، لأنه قد تأتي حاجة طارئة إذا لم يكن عنده شيء، قد يأتي للناس ولا يعطوك، فتأخذ جزء من مالك قليل لوقت الضرورة، تأخذ أيضا جزء من أعمالك تخليه للضرورة، لأن هذا الأعمال التي ترى الواحد لا يدري هل عنده أشياء لا يدري عنها، لكن إذا كان الإنسان إذا نام الناس صلى لا تراه الناس، إذا كان في خفية يتصدق لا يراه الناس، إذا كان في خلاء عن الناس يقول لا إله إلا الله استغفر الله، اللهم تب علينا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، في وقت لا يراه أحد ولا يسمعه أحد. إذا كان في مسافر أو في محل لا يراه أحد يصوم ولا يدري عنك أحد حتى تنهي الصوم. إذا كل واحد منا يأخذ جزء من أعماله ويقتطعه إلى اليوم الذي لا ينفع فيه إلا العمل، لأن المحمدة والذكر الحسن والجيران والعشيرة والأصدقاء ونعم، والله فلان ونعم، بعدين شهوة المحمدة هذه مشكلة وشهوة الذكر، لكن إذا لم يكن الإنسان يتابع نفسه كثير من أعماله لا يأخذ فيه درجة. وينبغي أيضا في العمل قبل أن تقدم إلى العمل، لماذا أنا أفعل هذا العمل؟ فإن كانت نيتي غير طيبة أصلحها، ثم في العمل إذا طرأ علي شيء في داخل العمل نردها، وبعد نهاية العمل ننظر هل العمل سليم أو طرأ عليه مشكل، فإذا سليم نقول الحمد لله الحمد لله، لأن الله يقول لئن شكرتم، وإذا طرأ عليه انحراف نقول اللهم اغفر لي، اللهم تب علي، اللهم ارزقني الإخلاص، لأن الإخلاص ما هو بيد الإنسان، الإخلاص أنت يمكن تقول أنا مخلص، ما هو بيدك الإخلاص، شيء في القلب يعطيها الله للعبد. ولذلك الله قد أفلح المؤمنون الذين هم خاشعون، الخشوع والإخلاص سيعطيها الله، فلذلك هذا لا يمكن أن يكون إلا بالمكابدة، مكابدة معرفة أن الناس لا يمكن أن يعطوك أجرك، لو اجتمع أهل الأرض يستحيل أن يعطوك الأجر، لأن الأجر فيه جانب على ماذا؟ على الإخلاص، والإخلاص لا يطلع عليه إلا الله، وهو الذي يعطيك على العمل وعلى الإخلاص في العمل. أما الناس فما يعطوك على الإخلاص، لأنه لا يدري الذي اشتغلت له هل أخلصت أو خنت. إذن كل أحد اشتغلت له غير الله فعاجز أن يعطيك الأجرة، لأنه في جانب منها خفي لا يعلمه إلا الله، أما الله فهو الذي يعطيك الأجر كاملا. والعاقل إذا أراد أن يشتغل يشتغل لمن يعطيه الأجر، وغير الله عاجز أن يعطيك الأجر، إما لا يملك وإما يجهل، أما الله تعالى فهو عالم وكريم، فالعاقل يشتغل لمن هو كريم وعالم ويعطيك الأجر كاملا. والله يقول إن الله لا يضيع، ويقول ولينصرن الله، ويقول من جاء بالحسنة، هذا ينبغي أن نشتغله. أما الناس لو اشتغلت لها ما تعطيك الأجر، وإذا كانت تريد أن تعطيك الأجر فعاجزة أحيانا. إذن هذا إبليس أعاذنا الله وإياكم منه أبى واستكبر، وكان في علم الله تعالى أنه من الكافرين. ولذلك إذا نفخ في الإنسان الروح كتبت 4 كلمات، وهذه القدرة هائلة، قدرة هائلة هائلة. فلذلك ينبغي أن تكون علاقتنا بربنا على ما أراد، ينبغي أن نقرأ هذا الكتاب وأن نفهمه وأن نعطيه الوقت وأن نقف عند كل أمر ونعمل به، وأن نتجنب كل نهي ونحذره، وأن نتخلق بأخلاق القرآن ونتأدب بآدابه، وأن نعيشه حتى يسعدنا ربنا في الدنيا ويرحمنا في الآخرة، لأنه ضمن لمن عمل بهذا الكتاب أن يسعد في الدنيا والأخرى. فقال ماذا قال الله فيه في سورة طه؟ فلا يضل، أول الآية ماذا؟ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وضمن لمن أعرض عنه وضمين لمن أعرض عن هذا الكتاب أنه يعيش عيشة ضيقة. الضيق يكون عنده المال والولد والجاه والقوة، لكن عنده ضيق القلب، عنده الحزن، عنده الألم، لأن هذا انشراح الصدر من خصائص الربوبية. ولذلك ومن أعرض عن ذكري فإن له ضنك. الذي يريد أن يعلم قيمة هذا الدين وحسنه وطهارته وما يسعد به متبعيه يعايش الكفار، يذهب إلى بلد كافر ويعايش أهله، فتجد أنهم حياتهم ضيقة ووقتهم ضيق ونومهم ضيق وعملهم شاق وحياتهم في كآبة، ولا يجدون متعة إلا في وقت ارتكاب الجريمة أو المعصية، وإذا انتهوا منها يعودون إلى الكآبة وإلى الحزن وإلى الانفرار. أما هذا الدين، دين الطهر، دين السلامة، أي واحد منا الآن في بيته جد أو جدة، الجدة تحترم والجميع يكرمها ويسارعون في إكرامها وفيما تريد، وهم الجد والجدة عنهم أين يضعهم؟ يضعهم في حظائر الحيوانات، وأحسنهم من يزورهم في السنة أو في الشهر مرة. لذلك هذا دين، دين طهر، دين عز، دين كرامة، دين رفق. لذلك أشفق بمسلم يتحلل من دينه ويتابع زبالات أذهان الفرنج في حياتهم أو في تفكيرهم أو في أسلوبهم. والله إن هذا لا يدعو للحزن وللسخرية. إنسان أكرمه الله بالإسلام وبهذا الدين وبهذا القرآن وينسلخ منه ويتبع زبالات أذهان الكفرة ويحاول أن يمشي وراءهم، والله إنه لسفه وجهل. لذلك لا قال عمر: لا يعلم الإسلام من لم يعلم الجاهلية. عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، يقول لا يعرف قيمة الإسلام من لم يعرف الجاهلية. الآن نساء الكفار يحببن الدخول في الإسلام، لأن الإسلام لا يلزم المرأة بالمهر ولا بالنفقة ولا بالسكنة، وهم يقولن: كيف نحن ننجب وتلزموننا بالنفقة وبالسكنة وبالنصف المهر؟ لذلك أغلب نساء الكفار المثقفات يقولن: نحن نحب أن ندخل في الإسلام لأن الإسلام دين العدالة، لأنه جعل المهر على الرجل وجعل النفقة على الرجل وجعل قيمة السكنة على الرجل. هم نزعوا القيومية من الرجل وجعلوها بينهم أنصاف، لكن المرأة عندهم في غاية التعاسة. ولذلك هي تقول: كيف أنا أنجب وأشتغل نلزم بهذا؟ يقول لها: هناك الإسلام لا يلزمك بهذا. تقول: كيف الطريقة لي في أن ندخل الإسلام ليرفع عني هذا العناء؟ لذلك هذا الدين دين عجيب، الإسلام. المرأة أخذ منها أشياء وعوضها، قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن، الرجال قوامون. هذه القيومية جبلية، والذين يريدون المساواة، المرأة لا تجد تعب مثل ما لا، ما الذي يتعب المرأة كثير؟ لا، نريد إجابة مباشرة، ما الذي يتعب المرأة كثيرا؟ من يجيب؟ الحمل وما يتعبه من النفاس، الطلق، لا يوجد شيء أتعب من الطلق على النساء. طيب، وإذا أردنا أن نسوي، نكلف الرجل ببطن والمرأة ببطن عشان نسوي بينهم، ونكلف الرجل سنة يرضع والمرأة سنة إيش ترضع، هل يمكن هذا؟ طيب إذن كيف تكون المساواة؟ والله لما جعلهم، جعل الرجل له اختصاصات والمرأة لها اختصاصات، فالمساواة أننا كل واحد منهم نجعله يشتغل فيما خلق له، أليس كذلك؟ أما المرأة نعطيها عمل الرجل ونعطي للرجل عمل المرأة، هذا ما يمكن، لأن الرجل ليس له رحم، ما يمكن أن ينجب ولا يمكن أن يرضع ولا يمكن أن يلد. فلذلك يعني هم في أعمالهم يستعملون المغالطات. ولذلك المرأة في كل بلد يحط لها الأقراض ويحط لوجهها الأصباغ، طيب ليش ما يحطوا لوجوه الرجال الأصباغ والأقراط في الصين وفي كندا وفي الجنوب وفي الشمال؟ تجد نساء العالم يحطوا الأصباغ على وجوههن والأقراط، أليس كذلك؟ طيب لماذا؟ لأن الله قال أو من ينشأ وش في الحلية، هذا طبيعة المرأة. أما الرجل فجماله في خشونته، الرجل جماله في الرجولة في الخشونة. لذلك الرجل إذا لم يكن فيه الشعر النساء لا يحببنه، كما أن المرأة إذا كان فيها شعر الرجال لا يحبونها. ولذا الإسبانية التي اكتشفت أن ستر المرأة يجعل الهرمون المؤنث يعيش، واكتشفوا أن المرأة إذا كشفت عن جسمها ماتت المادة التي تنعم جسمها، فيقع فيها الشعر ويقع فيها العضلات فلا تشتهى فتبقى بدون زوج. لذلك الله قال يدنين عليهن، هذا قاله القرآن قبل أن يكشف ب14 قرن. لذلك تبيان لكل شيء، ديننا دين عجيب. لذلك حري بنا أن نتمسك به وأن نظهر جماله للناس وأن نعمل به وأن ندفع ضريبة ديننا، نظهر السنة. فإذا قال لي لما نقول له الله قال أوفروا، نغض بصري، نقول لأن الله قال يغض أبصارهم، لا نتكلم في أعراض الناس لأن الله يقول ولا أغتب بعضكم بعضا، لا نكذب لأن الله قال ما لا، ولا تقف ما ليس لك به علم، لا نتعامل بالربا لأن الله قال ذروا ما بقي من الربا، لا نسلم إلا على المحارم لأن الله تعالى قال قل للمؤمنين يغضوا، فمن باب أحرى اللمس كما قال فلا تقل لهما أف، فمن باب أحرى تضربها. لذلك دين النزاهة والعدالة والأخلاق والشيم، لكن حري بنا أن نفهمه ونعمل به. وإلا إذا كنا في المسجد نقرأ القرآن ونصلي ونستغفر ونذكر الله، فإذا أردنا أن نخرج من المسجد نقول للإيمان والإسلام طيب نستودعك الله خليك في المسجد حتى نرجع لك، هذا ما يصلح، ما ينبغي. نجعل الواحد منا في المسجد يصلي ويذكر الله ويقرأ المصحف فإذا خرج يعمل أعمال أخرى، هذا لا ينبغي. ينبغي أن نلبس الدين في الشارع وفي البيت وفي العمل وفي المدرسة وفي الطائرة وفي الحديقة وفي كل محل، نلبس الدين، نمشي مشية المسلم، ننام نوم المسلم، نسلم سلام المسلم، ونظهر للناس جمال الدين في حياتنا. فإذا فعلنا هذا دخل الناس في دين الله أفواجا، ولم يبقى كافر إلا من كتب الله له الشقاوة. إذن إلا إبليس أبى، إبليس من البلس عياذا بالله، وهو القنوط والتعاسة، كان في علم الله تعالى من الجن، كان من الكافرين، أي كان ممن كتبهم الله في اللوح المحفوظ من الكافرين. وقلنا يا آدم، آدم هو أبو البشر، يقال إنه أخذ من كل الأرض ثم جعله طين ثم نشفه وجعله صلصال ثم بعد ذلك نفخ فيه من روحه، وكان في الجنة بمفرده وحشا، فخلق الله له من حواء من زوجه من ضلعه الأيسر، وقيل خلقت في قبل أن تذهب إلى الجنة وأنس بها، ولذلك قال خلق منها زوجها ليسكن إليها، نعم، وجعل بينهم مودة ورحمة بين الأزواج. وكلا منها من هذه الجنة رغدا هنيئا مريئا متوسعا في غاية السعة واللذة والمتعة، ولا تقربا هذه الشجرة. هذه الشجرة يقول ابن جرير الله لم يذكرها لنا ولم يأتي نص صريح يبينها، ولو كان في ذكرها لنا فائدة لذكرها الله لنا، ولكن الله بيّن أنه نهاه عن أكل من الشجرة سواء كانت الطلح أو السنبلة أو التين أو غيرها، لكن لم يثبت فيها شيء. فتكونا من الظالمين إن أكلتما منها. فجاءهم الشيطان وقاسمهما إني لكما من الناصحين، وقال هدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى، ولا زال معهم فأكلا منها. فذكر الله ما ذكر فتاب آدم وتاب الله عليه، ولذلك قال موسى: أنت آدم أبو البشر، خيبتنا وخرجتنا من الجنة، لأن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أيوة. فقال له: يا موسى، أتلومني على أمر كتبه الله قبل أن أخلق بأربعين؟ فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. نعم. لذلك آدم تاب، فلذلك الذي يتوب من المعاصي يقول هذا الشيء كتبه الله، أما الذي يفعل المعصية ولا يتوب منها ويقول هذا الشيء كتبه الله لا يقبل هذا. ولذلك لما جاء السارق وقال لعمر: كيف تقطع يدي وأنا كتب الله علي السرقة؟ قال: كيف تلومني وأنا الله كتب علي أن أقطع يدك؟ أيوة. فلذلك لا يستدل بهذا، لا يستدل بالقدر على المعائب، وإنما يستدل به على المصائب. ولذلك لما استشكلوا قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا المخبوء ينبغي للإنسان أن يخاف ويغلب الخوف في وقت الصحة والنشاط، فإذا ضعف وأصبح لا طاقة له بالعمل أو قرب أجله يغلب الرجاء، جانب الرجاء، فيغلب في وقت النشاط والعمل والقوة جانب الخوف، وفي وقت الضعف وعدم العمل جانب الرجاء. ولا يهلك على الله إلا هالك، بيّن لنا الحلال وأمرنا باتباعه، وبيّن لنا الحرام ونهانا عن سلوكه، والذي يخطئ لا يؤاخذ، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ولكن ما تعمدت قلوبكم. إذا تعمد الإنسان المعصية وعملها وداوم على هذا الذي يخاف عليه، ولما ركب الله فينا الشهوة جعل من تاب تاب الله عليه، ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشر حسنات. ولكن ينبغي لنا أن نعمل للدين كما نعمل لأموالنا وأنفسنا، ينبغي أن لا ننزل الدين عن المال والنفس، إنما أموالكم وأولادكم، والله عنده، أي ما نجد من المتع في المال والولد أعظم منه ما عند الله من الأجر لو اتقينا الله في المال والولد. فينبغي أن نهتم بهذا الدين، فنكف عن المعاصي ونرغب في الأعمال الصالحة، وأن نتألم إذا أوذي هذا الدين كما نتألم إذا مريض أحد أسرتي. إذا مريض أحد من أسرتك ماذا يقع في نفسك من الألم؟ كذلك إذا رأيت الدين يضام أو يهان تتألم له كما تتألم لنفسك ولأسرتك. وما يقع لك إذا سرق مالك أو تلف منه شيء أو جاءته جائحة يقع لك إذا أسيم الدين أو وقع به. إذن ينبغي أن نجعل الدين لا يقل عن أموالنا وأنفسنا، فإذا فعلنا ذلك رفعنا الله بالدين ورفع الدين بنا، ونعلم أن هذه الحياة قليلة وأنها دار ابتلاء، وأن الله تعالى يضمن لمن استقام أن يعزه في الدنيا ويعزه في الأخرى. الذي يستقيم مضمون له العزة، ولا يناله إلا ما كتب له، لأن هذا الدين دين صحيح، ودين السعادة ودين الكرامة ودين العزة والرفق، فينبغي أن نفهمه وأن نعمل به. فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا، آدم وحواء وإبليس، بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، إلى وقت البعث. ولذلك نحن سبان العدو، فهل لنا أن نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ نحن الآن سبي مسبيين، سبان إبليس، فنصبر حتى نعود إلى الجنة. فينبغي لكل واحد منا أن يصبر ويجتهد حتى نعود إلى منزلنا الحقيقي في الجنة. أما الذي يموت ولا يدخل الجنة فهذا خسر. ولذلك قال تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. عياذا بالله، لهم من فوقهم الآيات. فالله لكل واحد منا أن يتوب ويجتهد ويعمل لدينه ولأمته ويرفق بالناس. نرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.